أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في علامات الحقيقة، وبالتحديد في صحة الحمل أو عدم صحة السلب. وقلنا الكلام في علامية صحة الحمل يقع في عدة مطالب، وقد انتهينا أمس من المطلب الثالث الذي يبين كيفية دلالة الحمل الشائع على الوضع والحقيقة، ووصل بنا الحديث إلى المطلب الرابع، وخلاصة ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في المطلب الرابع هو أنه لما كان الحمل الأولي وكذلك الحمل الشائع علامة على الحقيقة، فلا يمكن أن نستكشف أن استعمال اللفظ في المعنى مجاز إلا إذا سلب كلا الحملين، ولا يكفي يا سيد علي أن يصح سلب الحمل الأولي فقط لكي يحصل عندنا علم بأن استعمال اللفظ في المعنى الذي جعل موضوعا وسلب عنه اللفظ بالحمل الأولي مجاز، لا يكفي. ليه؟ لأنه ربما لا يسلب عنه بالحمل الشائع، ويكفي عدم سلبه بالحمل الشائع لكي يحصل لنا العلم بالوضع. مثلا إذا لم يصح بالحمل الأولي حمل الإنسان على زيد، وذلك لأن مفهوم زيد غير مفهوم الإنسان، لأن زيد عبارة عن المركب من الإنسانية والمنظمات. زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى زايد عبارة عن الإنسانية مع انضمام هذه الأعراض أمارات التشخص التي تندرج ضمن مقولات أخرى، فمفهومه يختلف عن مفهوم الإنسان. لا يمكن أن يقال بأن حقيقة الموضوع هنا من حيث الماهية تتحد مع المحمول، لأن الموضوع في قولك زيد إنسان عبارة عن مركب، بينما المحمول فقط جزء من الموضوع. فإذا لم يصح حمل الإنسانية على زيد بالحمل الأولي، هذا لا يعني أن استعمال الإنسانية في زيد استعمال مجازي، لأنه يصح الحمل الشايع الذي يحمل فيه الكلي على فرده، وصحة هذا الحامل علامة للحقيقة على ما تقدم بيانه أمس بتقريبين. فلكي تثبت المجازية يا شيخ حسن، لا بد وأن يصح سلب الحمل الأولي وسلب الحمل الشائع أيضا. وعليه إذا قلنا يا سيد عيدروس أن المجاز مجاز في الكلمة كما هو رأي المشهور، فإن سلب الحمل بقسميه يدل على أن استعمال الكلمة كاستعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع مجاز. السلب يدل على المجاز أين؟ في نفس الكلمة في استعمالها. وأما إذا بنينا على نظرية السكاكي وقلنا أن المجاز ليس في الكلمة واستعمالها، دائما الكلمة تستعمل فيما وضعت له، وإنما المجاز في الإسناد في تطبيق المعنى الذي استعمل فيه اللفظ على الفرد. وحيث أن انطباق المفهوم على أفراده عقلي، فيكون تدخلنا في هذا الانطباق وادعاؤنا أنه يشمل غير الفرد الحقيقي مجاز وعناية في أمر عقلي، ولهذا يسمى بالمجاز العقلي. إذا بنينا على هذه النظرية سوف تكون صحة سلب الحامل أو عدم صحة الحامل بقسميه علامة على المجاز في الادعاء والإسناد لا في الكلمة. واضح المطلب الخامس في دفع إشكال الدور الذي أثير على علامية صحة الحامل أو عدم صحة السلب. فقد أثير إشكال الدور لمنع علامية صحة الحامل كما أثير سابقا لمنع علامية التبادر. وحاصل الإشكال في صحة الحامل أن يقال لو كانت صحة الحمل تدل على الوضع للازم من ذلك أن يتوقف العلم بالوضع على نفسه، وذلك لأن صحة الحامل تتوقف على معرفة المعنى الموضوع له اللفظ، والذي يدل عليه اللفظ بلا قرينة، فإنه لا يمكن أن نعرف صحة حمل الإنسان على الحيوان الناطق واتحاد المعنى بينهما من دون أن ندرك معنى كلمة الإنسان. إذا لم نعرف معنى كلمة الإنسان كيف يحصل لنا علم بصحة حمل الإنسانية على الحيوانية الناطقية بنحو يكون المعنى الذي أفادته لفظة الإنسان بلا قرينة متحد في الماهية مع الحيوان الناطق؟ كيف يمكن أن نعرف ذلك من دون أن نعرف معنى كلمة الإنسان الذي تدل عليه بلا قرينة؟ فصحة الحمل تتوقف على العلم بالواضع، العلم بمعنى كلمة الإنسان الذي تدل عليه هذه الكلمة بلا قرينة. فإذا قلت العلم بمعنى كلمة الإنسان يحصل من صحة الحمل، لازم من ذلك أن يتوقف العلم بالوضع على العلم بالوضع، وهذا هو الدار. فكيف نتخلص منه يا شيخ حسين؟ أجاب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن هذا الإشكال بنفس الجوابين السابقين اللذين تقدما في التبادر، فقال رحمة الله تعالى عليه يمكن أن نجيب بجوابين. الجواب الأول هو أن هذا الدور منتفي في نفس المستعلم الذي يريد معرفة وضع الكلمة، وذلك بأن يقال الذي تتوقف عليه صحة الحامل العلم الارتكازي بمعنى كلمة الإنسان الذي تدل عليه هذه الكلمة بلا قرينة. وأما الذي يحصل بصحة الحامل فهو العلم التفصيلي الملتفت إليه، فالسابق غير اللاحق، وعليه لم يتوقف الشيء على نفسه. واضح؟ والجواب الثاني هو أن يقال بأن المستعلم الذي يريد معرفة معنى كلمة الإنسان يعتمد على صحة حمل العالم باللغة في معرفة المعنى الوضعي، فيكون العلم السابق على صحة الحامل علم العالم باللغة، والعلم اللاحق هو علم المستعلم فلا دور. أيضا هذا أخاله واضح لكم، لأن تفصيل هذا البيان قد تقدم في بحث التبادر، فيكفينا هذا المقدار في بيانه. الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية وهو أنه يمكن أن نتخلص من محذور الدور فيما إذا اعتمد المستعلم الذي يريد أن يعرف معنى كلمة الإنسان لأي شيء وضعت على صحة الحامل عند العالم باللغة، فيكون العلم بالوضع السابق علم العالم باللغة، والعلم بالوضع اللاحق علم المستعلم. هذا الجواب أورد عليه السيد الشهيد إشكالا، خلاصته أن جواب صاحب الكفاية هذا قد فرغ صحة الحامل من علاميتها على الواضع، وذلك لأن العالم باللغة إذا قال لنا يا شيخ إلياس يصح عندي حمل لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، فهنا يوجد فرضان. الفرض الأول ألا يبين لنا وجه الصحة، هل هو واضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق أو أنه استعمل الإنسان مجازا في الحيوان الناطق، وهنا لا ينفعنا صحة الحامل عند العالم باللغة لإثبات الواضع، لأن صحة الحامل تقتضي اتحاد معنيي الموضوع والمحمول، ولا تبين حال استعمال اللفظ في المحمول، استعمال لفظ الإنسان في معناه المتحد مع الحيوان الناطق، هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. مجرد أن يقول لنا يصح عندي أن يقال الحيوان الناطق إنسان من دون أن يقول لنا بأنه أطلق الإنسانية في معناها بلا قرينة لأنها موضوعة للإنسانية، لا ينفعنا في إثبات وضع لفظة الإنسانية للحيوانية الناطقية، لأنه يجوز أن يكون استعمل لفظ الإنسانية في الحيوانية الناطقية مجازا، ثم بعد أن استعملها مجازا حملها على الحيوان الناطق، أو بعبارة أدق يجوز أن يكون استعماله لللفظ في هذا الحامل الإنسان حيوان الناطق استعمال مجازي. فإذا جاز ذلك لا نستفيد من صحة الحمل عنده وضع كلمة المحمول لمعنى الموضوع. والفرض الثاني أن يبين العالم باللغة أن صحة الحامل عنده لأن معنى الإنسان في المحمول معنى وضعي لكلمة الإنسان، وأن هذا المعنى الوضعي لأنه متحد مع الحيوانية الناطقية أنا أقول لكم هذا الحامل صحيح. وفي هذا الفرض سوف تكون معرفة الوضع ليس من جهة صحة الحامل، وإنما من جهة تنصيص عالم باللغة. فيكون ما يدل على الوضع في هذا الفرض هو إخبار الخبير لا نفس صحة الحامل. إذن جواب صاحب الكفاية، جواب صاحب الكفاية الثاني على إشكال الدور في صحة الحامل يفرغ صحة الحمل من علاميته، لأن العالم باللغة والخبير إذا قال لنا يصح الحمل من دون أن يبين أنه استعمل لفظ المحمول لفظ الإنسان في معناه بلا قرينة، فإخباره عن صحة الحمل غاية ما يفيد اتحاد المعنى المفاد بلفظ الموضوع والمحمول. أما أن استعمال اللفظ في المحمول أو في الموضوع حقيقي أو مجازي فهذا لا يستفاد من إخباره بصحة الحمل. وإذا أخبرنا أن الاستعمال استعمال حقيقي فسوف يكون الدال على الوضع إخباره باعتبار أنه عالم خبير، وليس الحملة. واضح؟ هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة يمكن أن يتخلص منه صاحب الكفاية بأن يقول نحن نختار الشق الأول وهو أن صحة الحمل عند العالم باللغة من دون أن يبين لنا العالم باللغة طبيعة الاستعمال وأنه حقيقي أو بلا قرينة نفس صحة الحامل تدل على الوضع، ولكن نقول الحمل الذي هو على ما على الصحة ليس الحامل عند فرد من أفراد اللغة، وإنما الحامل عند العرف العام. فإننا إذا وجدنا العرف العام في موارد كثيرة يحمل لفظ الإنسان بلا قرينة على الحيوان الناطق، نستكشف أن معنى الإنسان هو الحيوان الناطق. كما إذا وجدنا العرف مثلا في موارد كثيرة بلا قرينة يحمل كلمة الصعيد على التراب غير الخالص، فإننا نستكشف من ذلك أن كلمة الصعيد تشمل التراب غير الخالص ولا تختص بالتراب الخالص، فإن تكرر حامل معنى الصعيد على التراب غير الخالص بلا قرينة يفيد أن معنى كلمة الصعيد شامل للتراب غير الخالص. وكذلك حمل الإنسان على الحيوان الناطق في موارد كثيرة بلا قرينة يفيد اليقين بأن معنى الإنسان هو الحيوان الناطق. وهذا نظير الجواب الذي ذكره السيد الشهيد نفسه قدس الله نفسه الطاهرة في بحث التبادر، فقد تقدم هناك إشكال على التبادر، حاصله أن التبادر عند المستعلم أو العالم الواحد من علماء اللغة لا يكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ، الاحتمال أن هذا التبادر سببه ملابسات خاصة تحف بنفس المستعلم أو العالم الواحد من علماء اللغة، وهذه الملابسات توجب ظهورا خاصا لا ظهورا نوعيا عاما، والمدار مدار الظهور النوعي. الشهيد أجاب عن هذا الإشكال بأن المدار مدار التبادر العرفي الذي لا يختص بعالم واحد من علماء اللغة. كذلك نقول في المقام المدار مدار صحة الحامل عند العرف، إذا وجدنا العرف بما هو عرف في موارد كثيرة يحمل الإنسان على الحيوان الناطق بلا قرينة يحصل لنا العلم بأن لفظ الإنسان يدل على المعنى المتحد بالحيوانية الناطقية بلا قرينة. إذن ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قابل للتأمل، ولعله رحمه الله أراد أمرا لم نلتفت إليه. تعالوا الآن إلى التطبيق بارك الله فيكم. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن، هذه العبارة بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا، أراد أن يشير بها صاحب الكفاية إلى اندفاع محذور الدور. صحة الحمل علامة على الحقيقة بمعنى أننا إذا حملنا اللفظ بمعناه المرتكز في أذهاننا مو بمعناه الملتفت إليه تفصيلا حتى يورد إشكال الدور، واضح؟ ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في أذهاننا إجمالا كذلك، يعني حمله بمعناه المرتكز عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أن صحة سلبه عنه تكون علامة كونه مجازا في الجملة. والتفصيل، تعبير في الجملة قيل هو ناظر إلى الفرق بين مذهب المشهور ومذهب السكاكي في حقيقة المجاز، يعني يدل على المجاز في الكلمة في الجملة، أي إذا بنينا على مسلك المشهور في حقيقة المجاز. واضح؟ والتفصيل، التفصيل يريد أن يطبق علامية صحة الحمل على الحقيقة في الحمل الأول وفي الحمل الشايع. والتفصيل، إن عدم صحة السلب عنه وصحة الحمل عليه بالحمل الأول الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما، يعني في الماهية، علامة كونه نفس المعنى، وبالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد، علامة كونه من مصادقه وأفراده الحقيقية، وهذا إنما يكون فيما إذا كان العام المحمول توجد منه حصة في الموضوع، وهذا ما أشار إليه في التعليق، وقد بينا ذلك فكونوا على ذكر منه. كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما، إلى صحة سلب الحمل الأول وسلب الحمل الشايع، فسوف نستفيد من سلب كلا الاثنين أنه لا اتحاد في المعنى، وأن معنى اللفظ ليس مصداقا من مصادق الكل الذي حمل عليه بالحامل الشائع، فيكون أجنبي استخدام اللفظ فيه مجاز. يقول: وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة، وأن التصرف فيه أمر عقلي، صحة السلب في كلا قسمي الحامل يدل على التجاوز، إما في الكلمة، وإذا لم نقل التجاوز في الكلمة فيدل على التجاوز في الإسناد في انطباق الكل على أفراده، أي في أمر عقلي، كما صار إليه السكاكي. الآن يريد أن يدفع محذور الدور، واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر، لا يرد عليه محذور الدور. لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل أو الإضافة إلى المستعلم والعالم، فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.